أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد 20 محرم الحرام لعام 1440 هجرية قمرية، الموافق 8 مهر وهو شهر 7 لعام 1397 هجرية شمسية، المصادف 30 سبتمبر وهو شهر 9 لعام 2018 ميلادية، في تكملة دورة تحقيق المباني الرجالية. الفصل السادس من الباب الثالث، نظرية تعويض الأسانيد، وفيها نقاط 4. وقبل أن نشرع في النقطة الأولى، لا بأس أن نذكر في هرست ما مضى من مباحث خلال السنتين الأولتين، وقد دونت هذه المباحث في مجلدين، المجلد الأول والمجلد الثاني، والمجلد الثالث يشرع من درس اليوم. فنذكر مباحث المجلد الثالث التي سنأتي على ذكرها ومباحث المجلدين الأولين. جميع المباحث هكذا: تحقيق المباني الرجالية، تمهيد، وفي التمهيد 3 نقاط. النقطة الأولى لمحة موجزة عن علم الرجال. النقطة الثانية المباحث التصورية وفيها 4 نقاط. النقطة الثالثة الممادئ التصديقية وفيها 9 نقاط. ثم ذكرنا الباب الأول التوثيقات الخاصة وفيها نقطتان فصلان. الفصل الأول طرق التوثيق الخاصة، الفصل الثاني ألفاظ المدح والذم. الباب الثاني التوثيقات العامة وفيه 3 فصول. الفصل الأول الكتب التي ادعي وثاقة رواتها كلا أو بعضا. الفصل الثاني مشايخ الثقات الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. الفصل الثالث ضوابط عامة للتوثيق والمدح. الباب الثالث في علم الإسناد وفيه 6 فصول. أخذنا الفصول الخمسة الأول في العام الماضي وقد دونت في المجلد الثاني، واليوم إن شاء الله نشرع في الفصل السادس. الفصول 6 من الباب الثالث في علم الإسناد كما يلي: الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث، الفصل الثاني في معرفة الطبقات وترتيب الأسانيد، الفصل الثالث في معرفة النسبة والأنسام، الفصل الرابع في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة، الفصل الخامس في نقد الطرق والمشيخة. انتهينا العام الماضي من نقد من نقد الطرق والمشيخة، واليوم إن شاء الله نشرع في الفصل السادس من الباب الثالث. الفصل السادس في تعويض الأسانيد وتشييدها. وإذا انتهينا من نظرية التعويض نشرع في الباب الرابع فوائد عامة، وهي أربع. الفائدة الأولى ذكر الشيخ الطوسي شخصا في من روى ومن لم يروي. الفائدة الثانية بحث في عدد الكليني والنجاشي والطوسي. الفائدة الثالثة المراد من أبي العباس في كلام النجاشي. النقطة الفائدة الرابعة في تفسير بعض المصطلحات، وهذه فائدة طويلة نذكر فيها عدة مصطلحات. نشرع اليوم إن شاء الله في الفصل السادس من الباب الثالث في تعويض الأسانيد وتشييدها، وفيه أربع نقاط. النقطة الأولى في تاريخ نظرية تعويض الأسانيد وشرح المصطلح. النقطة الثانية في كون طرق فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي طرقا إلى واقع النسخ لا إلى العناوين. النقطة الثالثة في كون الشيخ الطوسي يبدأ السناد بأصحاب الكتب والأصول التي نقل منها الأحاديث. النقطة الرابعة والأخيرة في مناهج التعويض. نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في النقطة الأولى تاريخ نظرية التعويض وشرح هذا المصطلح. أولا ما المراد بتعويض الأسانيد؟ المقصود من تعويض السناد هو ترميمه وتصحيحه على أساس القواعد والضوابط العلمية في علم الرجال من خلال الاستعانة بالأسانيد المختلفة. ويلحق بتعويض الأسانيد تكميل الأسانيد، فأحيانا يبدأ الشيخ الطوسي رحمه الله السناد في تهذيب الأحكام أو الاستبصار برجل، فنعرف أن هذا الرجل هو صاحب الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الطوسي الرواية، لكنه في المشيخة في نهاية التهذيبين لم يذكر طريقه إلى هذا الرجل. فهل يمكن أن نعوض سند الشيخ الطوسي في التهذيبين إلى هذا الرجل بسنده في الفهرست في ترجمة هذا الرجل؟ وهكذا قد يبدأ الشيخ الصدوق السند في من لا يحضره الفقيه برجل كمحمد بن مسلم الطائفي. وإذا راجعت المشيخة في نهاية الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه لا تجد الشيخ الصدوق يذكر سنده إلى محمد بن مسلم مثلا، فهل يمكن تعويض سند الصدوق بالأسانيد الواردة في فهرست الشيخ الطوسي أو النجاشي؟ هنا لا يقال تعويض الأسانيد لأنه سند أصلا ما موجود، ولكن نقول تكميل الأسانيد، لأن السند جزء موجود منه وهو المذكور في أثناء وفي ثنايا التهذيبين أو من لا يحضره الفقيه. والقسم الآخر مفقود وهو سند الصدوق إلى الرجال في مشيخة الفقيه، أو سند الشيخ الطوسي إلى الشخص الذي بدأ به السند، وهذا السند مفقود ولم يذكره الشيخ الطوسي في خاتمة التهذيبين. فيمكن تحصيل أسانيد للشيخ الطوسي في التهذيبين أو الصدوق فيما لا يحضره الفقيه من خلال الاستعانة بفهرست الشيخ الطوسي أو الاستعانة بفهرست النجاشي في بعض الحالات كما سيأتي إن شاء الله. إذن المراد بنظرية تعويض الأسانيد ترميم السند الذي فيه ضعف أو خلل أو نقص، وكذلك تكميل السند إذا كان بعضه مفقودان من خلال الاستعانة بالأسانيد المذكورة في كتب أخرى وفي روايات أخرى. إذن اتضح أن المقصود من تعويض السند هو ترميم السند أو تكميله وتصحيحه على أساس القواعد العلمية الرجالية من خلال الاستعانة بالأسانيد الأخرى. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، شرح المصطلح معنى تعويض الأسانيد وتشييدها. وأما النقطة الثانية، نظرة تاريخية لنظرية تعويض الأسانيد. إذا راجعنا الكتب الرجالية والفهرستان وكتب الحديث والفقه، فلا نكاد نعثر على هذا المصطلح التعويض عند المتقدمين من علمائنا كالصدوق والمفيد والشيخ الطوسي وهو خاتمة المتقدمين، بل لا نجد هذا المصطلح عند أواسط علمائنا كالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية وابن داود، بل لا نجد مزيد بحث عن الطرق والأسانيد إلى الأصول والكتب عند العلامة الحلي وابن داود. نعم، نجد العلامة الحلي وابن داود قد علقا على طرق الشيخ الطوسي والصدوق، وصنفا كتب الشيخين الصدوق والطوسي حسب أقسام الأحاديث الأربعة لدى المتأخرين، صحيح؟ وموثق وحسن وضعيف. ولم نجد للعلامة وابن داود أي اهتمام بترميم هذه الطرق، ولم نجد عينا ولا أثرا لنظرية تعويض الأسانيد عند علمائنا من المتقدمين إلى زمن العلامة الحلي وابن داود. ولعل أول من وجدنا له كتابتان حول تعويض الأسانيد صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله عليه. ومن خلال التتبع لنظرية تعويض الأسانيد نجد عشرة من العلماء لهم أثر كبير في هذه النظرية، نذكرهم تباعا حسب التسلسل التاريخي. الأول صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني زين الدين الجبر العامري. الثاني ابنه المحقق الشيخ محمد صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. الثالث المحقق الجزائري في خاتمة كتابه حاول أقوال في معرفة الرجال. الرابع المحقق أبو علي الحائري في كتابه منتهى المقال. الخامس المحقق التفرشي في كتابه نقد الرجال. السادس المحقق السيد محمد مهدي بحر العلوم في كتابه الفوائد الرجالية. السابع وهو أوج نظرية تعويض الأسانيد وقد جرى على يد المحقق الكبير الأردبيلي صاحب جامع الرواة، وهذا غير صاحب مجمع الفائدة والبرهان. الثامن المحقق الكبير السيد حسين البروجردي من خلال ترتيبه لأسانيد الكتب الأربعة الكافي والتهذيبين والتهذيب والاستبصار والفقيه. التاسع المحقق الكبير السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث وفي كتبه الفقهية والأصولية. العاشر والأخير الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر رضوان الله عليه. سنتطرق إلى كلمات هؤلاء الأعاظم العشرة وسنذكر بعضها بالتفصيل وسنذكر البعض الآخر بنحو الإشارة والتنبيه. العالم الأول وهو أول من تطرق إلى نظرية تعويض الأسانيد صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان المطبوع في 3 مجلدات، يمكن مراجعة ما ذكره في الجزء الأول من صفحة 41 إلى صفحة 43. ونحن سنذكر أغلب ما ذكره لأنه بمثابة المؤسس، حيث يظهر من المقدمة 10 من مقدمات منتقى الجمعة الالتفات إلى التعويض بين سندي التهذيب والاستبصار وبين أسانيد الفهرست للشيخ الطوسي. قال المحقق صاحب المعالم في الفائدة 10 ما نصه: قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتى، يطول الكلام بشرحها. ووقوع هذا العدول في الطرق الإجمالية غير ظائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها يهتدى بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست. وأما وقوعه في الطرق المفصلة وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث فموجب للإشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من سائر رجال السند أو بعضهم كتبون، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا. وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور. إذا عرفت هذا فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن أبان، فإن حال الحسين هذا، يقصد الحسين بن أبان بن الحسن بن أبان، ليس بذلك المتضح لأن الشيخ ذكره في كتاب الرجال 2، إحداهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، والثانية في باب من لم يروي عن واحد من الأئمة ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره كما هو الغالب من طريقته. وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: الحسين بن الحسن بن أبان أدركه عليه السلام ولم أعلم أنه روى عنه، وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله وهو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه. وقال في الموضع الآخر: الحسين بن الحسن بن أبان روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، وروى عنه ابن الوليد ولم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد ولم يذكر من حاله شيئا. ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين بن سعيد فيعول في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح إليه إنما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هي قاعدة الشيخ. وأما مع ذكر الإسناد بتمامه فيحتمل كون الأخذ من كتب غيره، فلا تعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح، ولكن قرائن الحال تشهد بأن كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة. وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب فالطرق خالية من روايته عنه، وليس لابن أبان كتب يحتمل الأخذ منها، ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الأخذ من كتبه، ولأن الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين متصل الإسناد بطريق ابن أبان ويرويه بعينه في الكتاب الآخر معلقا مبدوا بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر من طرقه إليه، بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد حيث يكرر ذكر الحديث لغرضين أو اتفاقان، ونحن نبين ذلك في مواضعه. ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم، وله نظائر يعرفها الماهر. منتقى الجمان الجزء الأول صفحة 41 و 43 انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. نقلنا كلامه بأكمله لأنه يشير إلى دقته وتبحره في الأسانيد. وخلاصة كلامه، الشيخ الطوسي في الجزء الأول والجزء الثاني من التهذيب يذكر السند كامله، ومن الجزء الثالث إلى الجزء العاشر من تهذيب الأحكام يذكر السند معلقا. وقد نص الشيخ الطوسي أنه إذا علق الأسانيد فإنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، فإذا بدأ السند بالحسين بن سعيد الأهوازي علمنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد أخذ هذه الرواية من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي له عدة طرق يرويها الشيخ الطوسي. إذا رجعنا إلى التهذيبين لعله ذكر سندين كلاهما ضعيف بالحسين ابن أبان، إذن الضعف من الحسين بن الحسن بن الحسن بن أبان. وإذا رجعنا إلى الفهرست على ما أتذكر فإن الشيخ الطوسي يذكر ثمانية أسانيد إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، وهي كتب مشهورة. فهل يمكن تعويض سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي في التهذيبين بسند آخر من الأسانيد الثمانية التي ذكرها الشيخ الطوسي نفسه في الفهرست أو لا؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بتمامية التعويض فهذا يتم فيما إذا قال الشيخ الطوسي في الفهرست أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فيكون السند المعلق المبدوء بالحسين بن سعيد معلوما أنه قد أخذ من كتب الحسين بن سعيد، فيشمله قول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. ولكن هذا ثانيا، هل يمكن أن تتم نظرية التعويض فيما ذكره الشيخ الطوسي في الجزء الأول والثاني حينما يذكر السند بتمامه ويذكر رواية عن الحسين بن سعيد الأهوازي وتمر عن طريق الحسين بن الحسن بن أبان أو لا؟ هنا يذكر صاحب المعالم أن الحسين بن الحسن بن أبان روى عن اثنين، محمد بن أورما الذي كاد أن يقتلوه وطعن عليه بالكذب، والحسين بن سعيد الأهواز. فلما طعن في محمد بن أورما، الحسين بن الحسن بن أبان لم يروى عن محمد بن أورما، فصارت كل روايات الحسين بن الحسن بن أبان مروية عن كتب الحسين بن سعيد. فيعلم من هذه القرينة أن الشيخ الطوسي سواء ذكر الحسين بن سعيد بنحو التعليق بدأ به السنة، أو ذكر الحسين بن سعيد بنحو العنعنة ذكر كامل السنة، يكون قد نقل الرواية من كتب الحسين بن سعيد عن طريق الحسين بن الحسن بن أبان. ويذكر قرينة، يقول الشيخ الطوسي يذكر نفس الرواية وبنفس السنة في أحد كتبه معلقا وفي الكتاب الآخر معنعنا، بل أحيانا في نفس الكتاب الواحد يذكر الرواية معنعنة ومرة أخرى يذكرها معلقة، مما يعني أنه يتفنن في عرض الأسانيد مع أن الرواية واحدة. هذا خلاصة ما ذكره صاحب المعالم، والغرض ليس بيان هذا المصداق، وإنما الغرض هو معرفة أن صاحب المعالم كان ملتفتان إلى ماذا؟ إلى نظرية تعويض الأسانيد. ولعل أول من أشار إلى تعويض الأسانيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الشيخ الطوسي كما سيأتي في مشيخة التهذيب والاستبصار أشار بنحو البرقية. الآن نحن نقرأ كلمات الأعلام العشرة ونشير إلى المصادر، ثم نختم بكلام الشيخ الطوسي وهو الأساس في المسألة. العالم الثاني المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم في كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الجزء الثاني من صفحة 35 إلى 36، فقد تطرقا لرواية نقلها الشيخ الطوسي وقد بدأ فيها السند بأيوب بن الحر، وذلك في كتاب الطهارة من الاستبصار، وعلق عليها بما نصه، وننقل النص بطوله لفائدته، وكلام الابن أوضح من كلام الأب. كلام الشيخ محمد المتوفى في مكة والمدفون في مكة رضوان الله عليه، هذا نص كلامه. لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر إذ ليس في المشيخة. إذن هذا مورد من باب تكميل الأسانيد وليس من باب تعويض الأسانيد. لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر إذ ليس في المشيخة، وفي الفهرست طريقه إلى كتابه غير سليمين، ولا ينفع بتقدير صحته هنا إلا إذا علم أن الحديث من الكتاب، يعني من كتاب أيوب بن الحر. إذن هنا كلام صريح وواضح في إشارته إلى نظرية تعويض الأسانيد. يقول الشيخ الطوسي في التهذيبين لم يذكر سنده إلى أيوب بن الحر. إذا أردنا أن نعوض بما في فهرست الشيخ الطوسي، سند الفهرست ضعيف، ولو افترضنا أن سند الشيخ الطوسي في الفهرست صحيح أيضا لا يمكن التعويض، لأننا لا نحرص أن سند الشيخ الطوسي إلى أيوب بن الحر المذكور في الفهرس هو سند إلى كتاب أيوب بن الحر، ربما هو إلى روايات أيوب بن الحر لا إلى كتابه بالخصوص. إذن واضح كلامه حول نظرية تعويض الأساني. يقول: لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر، إذ ليس في المشيخة وفي الفهرس طريقه إلى كتابه غير سليم، ولا ينفع بتقدير صحته هنا إلا إذا علم أن الحديث من الكتاب، وقد اشتبه على بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست، فظن أن الطريق في الفهرست كاف لما هنا، والحق أن ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا، وإلا فالشمول غير واضح. فإن قلت: ما وجه عدم الوضوح؟ قلت: لأن الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال: وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله، وهذا كما ترى يدل على أنه في هذا الجزء الأول لم يعتمد على ذكر الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه، وإذا لم يكن ذلك لم يعلم أن الحديث من كتاب الرجل. فإذا قال في الفهرست له كتاب وذكر الطريق إليه لم يدخل في الجزء الأول والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل. فإن قلت: الحكم غير مضطرد في الجزئين الأولين، لأن الشيخ كثيرا ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بمساندها في الجزئين الأولين. قلت: هذا كثيرا ما يخطر بالبال، ولم أعلم وجهه، إلا أنه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلى كتاب الرجل، على أن الذي نجده في الجزء الثالث على نحو ما في الأولين. نعم، ربما يقال إن قول الشيخ في آخر المشيخة ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ، ربما يدل على أن الطرق في الفهرست مشتركة. فإذا أخبر أن فلانا مثل أيوب بن الحر له كتاب وذكر الطريق إليه، قد يظن منه أن الحديث من كتابه، لكن لا يخفى أن للكلام فيه مجالا واسعا، فينبغي التأمل في ذلك. استقصاء الاعتبار الجزء الثاني صفحة 35 و36. نلاحظ وجه الدقة في التفات المحقق الشيخ محمد صاحب الاستقصاء الاعتبار إلى مطلبين. المطلب الأول: أن الشيخ الطوسي في الجزء الأول والثاني لم يصرح بالبدء باسم صاحب الأصل الذي أخذ الرواية منه، أو الكتاب الذي أخذ منه الرواية، فلا يعلم أن الرواية مأخوذة من أصله وكتابه، وأنه قد بدأ به السند، أو أن الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية من كتاب غيره. الأمر الثاني: الالتفات إلى التمايز الموجود في كثير من الطرق في فهرست الشيخ الطوسي، فبعضها يقول أخبرنا بكتبه، وبعضها يقول أخبرنا برواياته، وبعضها يقول أخبرنا بكتابه، وبعضها يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فهذه الالتفاتة من الشيخ محمد المحقق الكبير جديرة بالاهتمام. وهذا المطلب الذي ذكره المحقق الشيخ محمد من التفرقة بين أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أو أخبرنا بجميع كتبه فقط، أو بكتابه فقط، نقطة التفت إليها المحقق التفرشي في كتابه نقد الرجال حينما صحح جميع روايات الحسن بن محبوب في التهذيبين، فقد ورد في بعض الطرق المطلقة إلى الحسن بن محبوب في الفهرست نفس هذا التعبير، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وإن استشكل بعض محقق العصر في هذا التعويض وقال إنه ناشئ من الغفلة، فيمكن مراجعة كتاب نقد الرجال للمحقق التفرشي الجزء الخامس صفحة 329، فقد ذهب المحقق التفرشي في نقد الرجال إلى التعويض بين التهذيبين والفهرست فيما إذا كانت العبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وكذلك أيضا عمل السيد العظيم العارف السيد محمد مهدي بحر العلوم في بعض فوائده الرجالية، فيراجع كتاب رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 83. وأيضا نفس هذه النظرية عمل بها المحقق الجزائري في خاتمة كتابه حاول أقوال في معرفة الرجال الجزء الرابع صفحة 480. وتبعه في ذلك المحقق أبو علي الحائري في كتاب منتهى المقال الجزء السابع صفحة 496. لكن أهم تحول في هذه النظرية جرى على يد الرجل السابع وهو المحقق الأردبيلي في كتابه جامع الرواة، فذهب في رسالته تصحيح الأسانيد، وطبعا كتاب جامع الرواة مؤلف من مجلدين طبعه السيد البروجردي أحياه لأنه كان غير مطبوع، ذهب المحقق الأردبيلي في رسالة تصحيح الأسانيد إلى أوسع طريقة في تعويض الأسانيد، وبذلك صح الآلاف من أسانيد الروايات. فذهب في رسالته تصحيح الأسانيد إلى ما أوسع من ذلك، وخلاصة الطريقة سيأتي الكلام عنها في النقطة الرابعة عندما نتطرق إلى مناهج تصحيح السند وتعويض السند. يقول: يكتفى بوجود سند صحيح ينتهي إلى الراوي ولو في الجزئين الأولين من الاستبصار، أو إذا ذكر السند إليه كاملا في التهذيب، فيكتفى لتصحيح الطريق إلى أي راو بصحة السند إليه ولو في رواية واحدة، ليحكم بصحة جميع رواياته على الإطلاق في جميع الكتابين التهذيب والاستبصار. وهذه التوسعة فيها ما فيها من التأمل والضعف أو الغفلة عن ضوابط الصحة والاعتبار. الرجل الثالث السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، الآن طبع ترتيب أسانيد الكافي في 10 مجلدات، والبقية المفروض يطبع ترتيب أسانيد التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وكان له دورا في طباعة كتاب جامع الرواة للمحقق الأردبيلي. الرجل التاسع السيد الخوئي، السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، وابتكر بعض أنحاء التعويض الجديدة من خلال الاستفادة من عطف الروايات على الكتب، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته في طرق الفهرست، والتعويض بين طرق الفهرست وبين طرق النجاشي في فهرسته، باعتبار أن بعض أساتذة النجاشي والشيخ الطوسي متحدين كالحسين بن عبيد الله الغضائري وغيره، وذلك على أساس ضوابط علمية سيأتي عليها الكلام. ولعل أحدث النظريات ما جاء على يد الرجل العاشر وهو السيد الشهيد محمد باقر الصادر، فقد صاغ نظرية بشيء من العمق والدقة على ما يظهر من تقريراته في الأصول في بحث سند حديث الرافع من البراءة الشرعية، تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 238. وله أيضا على ما أتذكر بعض التعويض في دورته شرح بحوث في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة المؤلف من 4 أجزاء. الخلاصة بعد ذكر الأعلام العشرة نريد أن نقول في الختام إن بذور التعويض أساسها يرجع إلى المتقدمين، وتحديدا كلمات شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية على وجه التحديد، فيظهر منه التنبيه على ذلك من خلال كلامه في آخر مشيخة التهذيب وآخر مشيخة الاستبصار. قال في مشيخة التهذيب، لاحظ الإشارة إلى نظرية التعويض الإنساني، قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ، من أراده أخذه من هناك إن شاء الله. كلام واضح وصريح. وقد ذكرنا نحن مستوفا في كتاب فهرست الشيعة التهذيب المشيخ الجزء العاشر صفحة 88، ونفس هذا الكلام قد ذكره في مشيخة الاستبصار الجزء الرابع صفحة 342، لكنه لم يحل على فهرسته على وجه الخصوص كما في مشيخة التهذيب، وإنما أشار إلى فهرست الشيوخ. إذن المراد بنظرية تعويض الأسانيد ترميم السند أو تكميل السند وتصحيحه على أساس الضوابط العلمية الرجالية بالاستعانة بالأسانيد الأخرى، وأساس هذه النظرية موجود في كلمات الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين، وأول من أشار إلى هذه النظرية بعد الشيخ الطوسي صاحب المعالم، ونبدأ بصاحب المعالم وننتهي بالسيد الخوي والشهيد الصادر. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في كون طرق الشيخ الطوسي والنجاشي في الفهرستين طرقا إلى واقع النسخ لا إلى عناوين النسخ، يأتي عليه النسخ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد.